السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستكمل بإذن الله عز وجل مجالس التدبر ووقفات مع سورة الأعراف. كنا توقفنا عند قوله سبحانه وتعالى: إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. نسمع المصاحف آية 152. طيب، آخر حاجة توقفنا عندها حينما رفع موسى عليه السلام يداه ودعا ربه وقال: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. في لحظات الدعاء من موسى عليه السلام ليبرئ أخاه هارون حتى لا يشمت الأعداء فيهما، أو حتى لا يشمت الأعداء في هارون كما طلب هارون عليه السلام من أخيه، قال: لا تشمت بي الأعداء. حقيقة موقف هارون عليه السلام يحتاج إلى وقفات في مدى يعني هضم النفس والرضا بأي ثغر يكون فيه الإنسان، وأن موسى عليه السلام يعني جر أخاه هارون من رأسه أمام الناس، وبالرغم من ذلك هارون عليه السلام لم يخلع يدا من طاعته وهو نبي. والعجيب أن يعني لما تيجي تتدبر في مواقف هارون عليه السلام في القرآن تجد أنها قليلة، مواطن ذكر هارون عليه السلام قليلة، وبالرغم من ذلك رفع في نفس السماء التي كان فيها موسى عليه السلام ووجده النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في المعراج. فأحيانا يرفع الإنسان لأخلاق معينة ولثغور معينة يقف فيها لا يشترط فيها الشهرة. يعني أحيانا الإنسان بيفترض أن درجة في الجنة بتتساوى مع الشهرة أو مدى ذكر الناس له، لا يشترط ذلك. ها هو هارون عليه السلام يعني ذكر موسى عليه السلام أكثر بكثير في القرآن وفي السنة وعلى ألسنة الناس، وبالرغم من ذلك رفع هارون عليه السلام في نفس الدرجة التي كان فيها في السماء موسى عليه السلام. قال ربنا سبحانه وتعالى بعدها: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. تأكيد من الله عز وجل جاء بصيغة التوكيد: إن الذين اتخذوا العجل. هذه جريمة لابد لها من عقوبة، ولا سيما وأنها جريمة فيها نوع من السفه كما قال موسى عليه السلام: أتهلكنا بما فعل السفهاء من أن هم يصنعوا العجل بأيديهم ثم يعبدونه. هذا يعني أمر في قمة السفاهة والتفاهة. فقال ربنا سبحانه وتعالى مؤكدا هذه العقوبة: إن الذين اتخذوا العجل، تكلفوا عبادة العجل، إن الذين اتخذوا العجل سينالهم، سيصل إليهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. المفسرون توقفوا مع كلمة غضب وذلة. ما معنى غضب وذلة؟ وهل هذا الغضب والذلة وقع أم رفع بالتوبة؟ تاني، إيه هو الغضب والذلة اللي وقع عليه من ربهم؟ ما المقصود بكلمة غضب وذلة؟ لأن دي أوصاف عامة. ما هي العقوبة تحديدا التي نزلت عليهم؟ وهل هذه العقوبة رفعت لما تابوا ولا لا؟ لأنهم تابوا لما قال لهم موسى عليه السلام كما في سورة البقرة: اقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم، أي فلما فعلوا ذلك تاب الله عز وجل عليه. طيب، بعض المفسرين، وده اختيار ابن جريج من التابعين، نقل الإمام الطبري وقال إن الغضب والذلة لاحقوا الناس اللي عبدت العجل وماتت قبل رجوع موسى عليه السلام، أو هربت قبل رجوع موسى أو بعد رجوع موسى ولم ينفذوا التوبة اللي هي فاقتلوا أنفسكم. الناس اللي ما نفذتش التوبة صدر يعني أمر من الملك سبحانه وتعالى أن التوبة تكون أن يقتل بعضهم بعضا، وهنشوف إزاي يعني، أو إشارة سريعة كده، لأن الموطن ده في سورة البقرة. فالناس اللي ما نفذتش التوبة ديت نالهم الغضب والذلة في الحياة الدنيا وفي الآخرة، مش بس في الحياة الدنيا. وإن كان الآية إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب ربهم وذلة في الحياة الدنيا. الإمام ابن جرير الطبري يعني شيخ المفسرين لما نقل القول ده اعترض عليه وقال: لا، كل اللي عبدوا العجل نالهم الغضب والذلة. فهيسأل إزاي نالوا الغضب والذلة بالرغم إن هو تاب؟ قال ما هي التوبة اللي شرعت لهم كان فيها غضب وذلة. التوبة اللي شرعت لهم ان هم يقتلوا بأيدي من لم يعبد العجل. ربنا سبحانه وتعالى أمر ان كل واحد لم يعبد العجل ان يقتل احدا من اقربائه الذين عبدوا العجل، وقالوا ان ده في إشارة، وده منقول ايضا في الاثر رواه الامام الطبري في سورة البقرة، لان الناس اللي لم تعبد العجل يعني ما تكاسلوا عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكان يتوجب عليهم ان ينكروا المنكر حتى لو وصل الامر للقتال، فلما تكاسلوا عن ذلك كان عقابهم انهم يقتلون كل من عبد العجل، انه هينفذ العقوبه بيده، اللي ما عبدش العجل يقتل من عبد العجل من اقربائه، عشان قضيه الولاء والبراء وعشان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقالوا هذا القتل الناس اللي عبدت العجل بالرغم انها قتلت كان غضب وذلة في الحياة الدنيا، هذه العقوبة ومغفرة لهم، زي الرجم للزاني كأنه بيهان أمام الناس، لكن هذا الرجم يطهر هذا الزاني المحصن، نسأل الله السلامة والعافية. فإن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة، اختلفوا هل ده لكل الناس حتى اللي تاب ولا اللي ما تاب، وبعضهم قال لا، الغضب والذلة المقصود في أبنائهم اليهود المعاصرين للنبي صلى الله عليه وسلم الذين رضوا بعبادة العجل، ان في من اتباع اليهود في كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رضوا بعبادة العجل، فاخبر الله تعالى انهم سينالهم غضب وذل. هنا في اشارة كان اشار اليها الامام ابن عاشور وقال، وكنا احنا المحنا ليها قبل كده، ان في فارق ما بين ترك الذنب، قدرة على ترك الذنب، وبين التوبة، وان مش معنى ان الانسان تاب انه تخلص من تبعات الذنب. تاني، مش معنى ان الانسان تاب من معصية انه تخلص من تبعات الذنب. وضربنا مثل للي كان بيشرب مخدرات، هو بيتوب وبيبكي وبيندم، لكن اثار المعصية لازالت في جسده، يظل يعاني للتخلص. وقلنا ما سيدنا ادم بالرغم انه تاب عصى الله عز وجل في الجنة فانزله الله الى الارض، بالرغم من توبته الى انه لم يصعد الى الجنة مرة اخرى، دي تبعات المعصية. فقالوا ان الغضب والذلة تبعات المعصية بالرغم من التوبة، يعني احيانا انسان يعمل معصية تسبب له مذلة في الدنيا حتى بعد ما يتوب، لانه يطهر في الدنيا بدل ما يؤجل له هذا الغضب والمذلة الى يوم القيامة، من رحمة الله عز وجل ان يعجل الغضب والمذلة له في الدنيا. واضح؟ يعني ممكن واحد يستغرب يعمل معصية كبيرة، المعصية دي تجيب له مثلا نوع من سوء السمعة، يعني عمل معصية فيها نوع من الشهوات مثلا، عمل أي نوع من المعصية، سرق، عمل أي معصية، فسمعته يعني اتلطخت أمام الناس فأصابه مذلة فتاب لربنا وبكى وندم. هو أحيانا الشخص يقول يا رب أنا تبت صلح لي سمعتي عند الناس، لا، ممكن تبعات المعصية تظل موجودة في الدنيا، هذه التوبة الثوابها يوم القيامة، عفى الله عنك لن تؤاخذ بهذه المعصية، لكن تبعات المعصية قد تظل قائمة في الدنيا وترفع بعناية من الله سبحانه وتعالى، عشان محدش يحصل خلطه لك أنا إزاي توبت ولسه بيحصل لي مشاكل من المعاصي القديمة. واحد كان له معاصي سيئة ثم تاب ولازال يعاني من اثار هذه المعاصي بالرغم من توبته، ما انت بتدفع الثمن، تدفع ثمن في الدنيا بدل ما يؤجل لك العقاب في الايه في الاخره. ففي فارق، عشان الناس لك انا توبت المفروض كل حاجه تصلح بمجرد التوبه، لما انت بتدفع الثمن ده، ودي خطوره ان الانسان يؤخر التوبه، لانه كل ما بيأخر التوبه كل ما الطريق اللي هيرجعه بيطول عليه، كل ما تبعات المعاصي بتستمر، إلا أن يشاء ربي شيء، الله قادر على كل شيء سبحانه وتعالى. يعني مثلا قاتل المئة لما تاب كان لازم يدفع ثمن أنه هو يسيب أرضه، مش بس يتوب، لازم في أثار عملها كان لازم يدفع ثمنها، كان لازم يجاهد نفسه ليترك هذه الأرض. إن الذين اتخذوا العجلة سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا، دائما المعصية معها مذلة، دائما المعصية معها مذلة في الحياة الدنيا. وكذلك نجزي المفترين، اجتماع الغضب والذلة مع اللي بيفتروا على الله الكذب، أسوأ الذنوب أن يفتري الإنسان على الله الكذب، أنه يدعي في شرع الله عز وجل ما ليس فيه، أخطر حاجة أنه يفتي فتوى مثلا عشان يراضي حاكم، أنه هو يفتي فتوى عشان يراضي حد عشان ياخد فلوس، ده أمر عظيم عند الله عز وجل لأن يفتري على الله الكذب. فقال ربنا سبحانه وتعالى أنه يغضب ويذل الذي يفتري عليه. ذلك كان سفيان عينة بيقيس الأمر ده، قال وكذلك صاحب كل بدعة عليه مذلة، وكذلك نجزي المفترين. إن المبتدع ولا سيما المتعمد أنه بيفتري على النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا سيئة، طب يعني ده له علاقة على اختيار بقى الإمام الطبري، هل المذلة اللي في الدنيا دي يعني ملوش توبة؟ لا، قال ربنا سبحانه وتعالى والذين عملوا السيئات، وجد بصيغة الجمع يعني أصرف على نفسي في السيئات، ثم تابوا من بعدها وآمنوا. أيوة، أصلح الإيمان وحسن إيمانه ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك، تاني تأكيد من بعدها، كلمة من بعدها كررت مرتين في نفس الآية لعظم المعاصي، لأن المعصية هنا كانت إيه؟ كانت شرك، انهم عبدوا العجل. فربنا سبحانه وتعالى يخبرنا ان رحمته وسعت حتى هذه المعصية اذا تاب، مهما اسرف الانسان على نفسه من المعاصي حتى لو وصل للشرك والكفر ولعبادة العجل، الله عز وجل من بعد ذلك، من بعد هذه المعصية العظيمة، من بعدها غفور رحيم سبحانه وتعالى. ذلك قال ثم تابوا من بعدها وامنوا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. ثم تابوا، ثم دي انتقال، لو هي تفيد الانتقال من رتبة إلى رتبة، الإنسان قبل التوبة في رتبة يعني ذليلة، يصعد بعد توبته يقترب من الله سبحانه وتعالى. ثم تابوا من بعدها وأمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. الله عز وجل لا يتعظمه ذنب أن يغفره سبحانه وتعالى، ولكن بشرط إيه؟ التوبة وإحسان الإيمان، حتى لو عبدوا العجل، حتى لو عبدوا العجل، فباب التوبة مفتوح لكل أحد. ثم تابوا من بعدها وأمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة. كل ده احنا قلنا مشهد سيدنا موسى لما غضب وألقى الألواح، وكلام النبي صلى الله عليه وسلم ليس الخبر كالمعاينة، أول لما شاف قومه بيعبدوا العجل غضب وألقى التوراة التي كانت في يده وكانت من الألواح فتكسرت الألواح. لما سكت عن موسى الغضب، وده في ملمح جميل وتعبير جميل في القرآن، شبه الله جل الغضب بشخص يتكلم في أذن سيدنا موسى ويقول له افعل كذا افعل كذا، وهكذا يفعل الغضب فعلا. الإنسان هو غضبان نفسه تقول له اعمل كذا، كسر، اضرب، قول، زعق، تلاقي الغضب عمال ايه، النفس في لحظات الغضب تستثار. ذلك يفضل كما ندب النبي صلى الله عليه وسلم من الغضبان أكثر حاجة، إذا كان واقف يجلس، إنه يتوضأ، إنه يسكت، إنه يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يخرج من هذه الحالة. فلما سكت عن موسى الغضب، وكأن الغضب توقف عن الكلام، الغضب هنا فاعل، سكت الغضب، فكأن الغضب كان يتكلم، فكأن الإنسان في حالة الغضب ليس هو الذي يتكلم. بعد ما بيخلص كده، أنا اللي قلت الكلام ده معقول؟ يعني وانا كنت غضبان معقول انا كنت قلت الكلام ده؟ فكأن الانسان في حالة الغضب شخص اخر ليس هو الذي يتكلم، ولكن الغضب هو الذي يقود الشخص في هذه الحالة. واي انسان معرض لهذه الحالة، يعني ها هو كليم الله موسى عليه السلام، اي انسان ممكن يصل لهذه الحالة. القضية انه بعد ان يخرج هذه الحالة يستعيد ما حدث. ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح وفي نسختها هدى ورحمة الذين هم لربهم يرهبون. عايزكم تركزوا معايا في نقطة هنا مهمة قوي. ربنا قال انه لما كتب لموسى الالواح قال ركزوا معايا آية 145، هنرجع ثاني، وكتبنا له في الالواح من كل شيء ايه، موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وامر قومك ياخذوا باحسن. دي 145. آية 154، ولما سكت عن موسى الغضب واخذ الالواح في نسختها هدى ورحمة. فقالوا الهدى والرحمة دي الموعظة، طب فين التفصيل؟ قال بعض أهل العلم، وده اختيار الإمام الطبري اللي رواه عن بعض السلف، قال لما سيدنا موسى ألقى الألواح تكسرت الألواح فرفع الله عز وجل جزء من التوراة. أيا كانت بقى الروايات، بعضهم إن هي كانت سبعة أجزاء اترفع، البقية السدس وقيل بقية السبع منها، أيا كان المهم جزء من التوراة كبير اترفع. قال رفع التفصيل وبقي الموعظة اللي هو الهدى والرحمة، رفع التفصيل وبقي الهدى والرحمة اللي هي الموعظة. طب ايه اللي ممكن يستفاد من حاجة زي كده؟ إن صح الكلام. بعض على فكرة برضو بعض المفسرين والسلام المتأخرين ابن عاشور ورشيد رضا أنكروا المعنى ده وأنكروا الرواية ديت وقالوا لا التوراة زي ما هي سيدنا موسى ألقاها هي تكسرت، وفي نسختها قيل إن الله عز وجل أمر موسى عليه السلام أن ينسخ من التوراة نسخة فأخذ النسخة اللي نسخها موسى عليه السلام، وقيل وفي نسختها يعني التوراة اللي معاه دي منسوخة من اللوح المحفوظ فهي كمان اسمها نسخة. أيا كان الخلاف بكلمة نسخة وإيه معنى كلمة نسخة، لأن بعض العرب بيسمي الأصل والنسخة بيسمي الاثنين نسخة، بيقول على العرب بيقول على الأصل أنها نسخة لأنها نسخت منها والمنسوخة برضو اسمها نسخة. فنمشي الأول على قول الإمام الطبري اللي نقلوا عن بعض السلف إن التوراة رفع منها جزء. طيب هو التوراة رفع منها جزء ليه؟ ايه رايكم التوراة رفع منها جزء ليه؟ عشان طيب عشان سيدنا موسى ألقاها. طب سيدنا موسى ألقاها ليه؟ ها ايوه عشان طب هو غضب ليه؟ عشان هم عبدوا العجل، فقالوا ان ده حرمان من بعض العلم بسبب الذنوب، حرمان. قال شيخ الإسلام ابن تيمية والله عز وجل يعاقب على بعض الذنوب بسلب الهدى والعلم النافع. الله عز وجل يعاقب في ذنوب الإنسان كما يعاقب الإنسان والعياذ بالله أن ينسى القرآن، كما يعاقب بنسيان العمل الصالح بترك العمل الصالح بنسيان العلم، وده أعظم الرزق. الإنسان يحرم الرزق بالذنب، فأعظم الرزق هو العلم النافع، فقد يحرم الإنسان الهدى والعلم بسبب المعصية. تاني نركز في المعنى ده، يبقى بنو إسرائيل لما عبدوا العجل كان العقوبة رفع جزء كبير من التفصيل اللي في التوراة. طب واحد يقول لي طيب وبعدين هيتصرفوا ازاي لما التفصيل اترفع؟ بقي في التوراة المجملات. طب وبعدين هيتصرفوا ازاي في التفاصيل؟ المجملات محتاجة اهل العلم اللي يفهموا منها التفاصيل. لذلك معلش الموضوع صعب بس لما نشرحه هنعرف مدى اهميته. الشيخ حسين التيمية افرد يعني صفحات طويلة في شرح، وخاصة لما يجي لنا يضع عنهم إصرهم وهو بيشرح في آخر سورة البقرة في دعاء المؤمنين في آخر سورة البقرة أن يضع الله جل عنهم الإصر، فكان بيشرح كيف يأتي الإصر اللي هو الثقل والأغلال كيف تأتي لأهل الإيمان، وربنا استجاب لهم لما طلبوا من ربنا سبحانه وتعالى يرفع عنهم الإصر فقال الله جل قد فعلت، فازاي ربنا استجاب لهم؟ ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، طلبوا أن ربنا لا يحملهم ما لا طاقة لهم به وأن يضع عنهم إصرهم، فقال الله عز وجل قد فعلت. حديث في الصحيحين أو في صحيح مسلم. طيب إزاي بيجي الإصر على أهل الإيمان مع أن الدين بتاعنا اكتمل؟ نتكلم الأول على التوراة وبعدين نتكلم على الإسلام. التوراة كان فيها تفاصيل كل حاجة محتاجينها عايزين يعرفوا مراد ربنا في كل تفصيلة كانت مكتوبة، ده على قول الإمام الطبري اللي اختار ان في جزء من التوراة رفع. لما رفع التفصيل بقي الإجمال. طب مين اللي هيفهم التفاصيل؟ أهل العلم بس. طب افرض أهل العلم انحرفوا يعيشوا في ضلال ويتعبوا عشان يوصلوا لمراد ربنا، ولما مراد ربنا بيختفي على بعض الناس قد يصلوا إلى حالة من التشدد انهم مش عارفين مراد ربنا، فكانت العقوبة رفع جزء من التوراة ورفع جزء من العلم بسبب المعصية. لذلك لما رفع جزء من التفصيل وبقي المجملات كان بيحتاج دقة في الفهم عشان يفهم مراد ربنا. لذلك أحيانا سيدنا أبو بكر الصديق لما قال لأقاتلن في حروب الردة لأقاتلن بين من فرق بين الصلاة والزكاة، وقرر سيدنا أبو بكر إن هو يقاتل المرتدين اللي منعوا مين؟ اللي منعوا إيه؟ منعوا الزكاة. في حديث صحيح صحيح مسلم رواية ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة وفي زيادة ويؤتوا الزكاة. يعني موضوع قتال منع الزكاة منصوص عليه من النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا أبو بكر لما قرر يقتلهم قتلهم بالفهم العام لمجملات الشريعة، ما استدلش بالحديث ده. لما سيدنا عمر قال له هتقتلهم ازاي وهم يشهدوا لا اله الا الله؟ قال لو قتلنا بين من فرق بين الصلاه والايه والزكاه. فاستدل الصديق بمجملات القران. فاهل العلم الربانيين لما ممكن يوصلوا احيانا للتفاصيل منين؟ من المجملات. لكن من رحمه ربنا بينا انه حفظ لنا السنه، فالسنه فيها كثير من التفاصيل. فاحيانا بعض اهل العلم يخفى عليه حديث في مساله معينه، لكن من ربانيته وعلمه وفهمه ممكن يوصل من المعنى الإجمالي للشريعة لنفس الحديث بالضبط، نفس الحكم من الحديث. واضح المعنى ده؟ طيب ده بالنسبة للتوراة. فكان الحرمان بتاعهم، وخدوا بالكم ده أمر متكرر مع بني إسرائيل، إن هم يخشوا في نوع من الظلمات والتيه بسبب المعاصي. وحصلت معهم مرتين، مرة لما عبدوا العجل فرفع جزء من التوراة، ومرة لما رفضوا الجهاد قال لهم الله تعالى ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم كما قال لهم موسى عليه السلام في سورة المائدة كما أخبرنا الله عز وجل. لما رفضوا كان العقاب إيه؟ أنهم بقوا في التيه. فكل أمر من أوامر الشريعة ما بنطبقوش وبنعصي ربنا بندخل في نوع من أنواع التيه، بنحرم العلم النافع والهدى. طيب بالنسبة للإسلام اسقط على وقعنا إيه؟ طب التوراة وحرفت، طب الإسلام القرآن محفوظ من التحريف، إزاي هيحصل ان احنا ممكن نقع في بعض هذه الاثار؟ هل القران هيرفع منه حاجه؟ طب الاحاديث هيرفع منها حاجه؟ لا خلاص، اليوم اكملت لكم دينكم. امال ازاي احنا ممكن يحصل معانا كده بسبب معاصينا؟ كيف نقع في الظلمات والتيه من الشريعه بسبب معاصينا؟ شيخ الاسلام ابن تيميه ضرب مثال قال انهم لا يوفقون الى الوصول لاهل العلم الربانيين، وممكن يوصلوا لاهل علم يشددوا عليهم، والمقلد ما هوش عارف الدين فيسمع بعض الاراء ويطبقها فيشدد على الناس بسبب ذنوبهم، او يسلط عليهم حاكم ظالم بسبب ذنوبهم، او ان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اهل العلم ربانيين يقبضهم الله عز وجل، ان الله عز وجل لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء ولكن عن طريق ايه؟ ان هو يتوفى اهل العلم فلا يبقى الا رؤوس جهال يتخذهم الناس رؤوسا فيضلونهم بغير علم. فلذلك شيخ الاسلام كان سأل سؤال، قال هو احنا ليه بندعي الدعاء بتاع اخر سورة البقرة؟ ما خلاص ربنا وضع عنا الآثار وقلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا استجاب وخلاص، واليوم أكملت لكم دينكم، يعني ما عادش هينزل علينا تكليف صعب أو تكليف بما لا يطاق، ده مش هيحصل. وما إحنا ليه بندعي؟ بندعي عشان أن الله جل يقبض أهل العلم الربانيين، عشان نوفق للوصول إليهم، عشان نوفق لفهم الشريعة. وضرب أمثلة، قال مثلا واحد بيعتقد حرمة أنه يفطر في السفر، يعني مسافر سفر طويل وشايف انه حرام، هو فاهم كده في الدين حرام انه يفطر مع ان الرخصة انه يفطر، فبيجد من المشقة والألم. قال ده قد يحدث بسبب معاصي الناس ما يعرفوش حكم ربنا، مع ان الحكم موجود لكن يعرفه قلة، فيعمى على الناس الوصول للحكم. واضح المعنى ده؟ يعني احنا بذنوبنا وبإعراضنا عن العلم والتعلم ممكن ندخل في تيه في فهم الدين، في ظلمات، بمحاربة أهل الدين ومحاربة العلماء بيدخل الأمة كلها في نوع من الظلمات ونوع من الدين، وده تكون عقوبة من الله عز وجل والعياذ بالله. فهنا وفي نسخات هدى ورحمة، اللي اختار ان جزء من التوراة اللي فيه التفصيل رفع مال الى هذا القول بالتفصيل الذي ذكرته. وفي زي ما قلنا من المتأخرين اختار لا، رفض هذه الروايات وقال النسخة كما هي، لكن ربنا سبحانه وتعالى قال هنا هدى ورحمة، يعني ان التفاصيل كلها كانت هدى ورحمة لهم، لكن لما احدثوا من المعاصي بعد ذلك فرض الله عز وجل وشدد عليهم ووضع عليهم عقوبات، فبظلم من الذين هدوا حرمنا عليهم طيبات، يعني تحريم الطيبات جيب سبب معصيهم بعد كده. أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون، ليست لأي أحد، الذي يخشى الله عز وجل هو الذي سوف يجد الهدى والرحمة في شريعته سبحانه وتعالى. طيب، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكته من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. ركزوا معي، السبعين دول سيدنا موسى اختارهم ليه؟ كانوا رايحين يعملوا ايه؟ اخذتهم الرجفة، ما سبب نزول الرجفة واخذ الرجفة لهم؟ ايه سبب ان هم يعقبوا بالرجفة؟ اتهلكنا بما فعل السفهاء، من هم السفهاء؟ عايزين نجاوب على الاسئلة الثلاثة دي، يعني في خلاف من اهل العلم، واحنا لما بنعرض الخلاف عايزين نعرف ايه اللي نستفيده من كل قول، يعني الخلاف هنا اشبه بخلاف التنوع. يبقى اول سؤال عايزين نجاوبه، واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، لماذا كان هذا الميقات؟ لماذا كان هذا الميقات؟ لماذا اختار موسى عليه السلام من قومه 70 رجلا؟ ليه؟ أول سؤال اللي هو نجاوب ليه اختار السبعين رجل، وما كأين كان هذا الميقات، وهل هو نفس الميقات الأول؟ ووعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر، هل هو ده نفس الميقات؟ وأن سيدنا موسى لما كان رايح الميقات الأول أخذ معاه 70 وقال لهم إن هم ينتظروا بعيد، فدخل سيدنا موسى، ده قول قيل، دخل سيدنا موسى وأنزل الله عز وجل عليه الغمام والنور وكلمه الله عز وجل، وطلب موسى عليه السلام من الله الرؤية فأخذته الصاعقة، كل ده هم شايفين من بعيد ويسمعون كلام الله، هم سمعوا كلام ربنا وبيكلم سيدنا موسى. فلما رجع سيدنا موسى بعد أن أفق من الصاعقة قالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جهر، فأخذتهم الرجفة. يبقى ده عايزكم بقى هيمشي مع كل قصة للآخر. يبقى في ناس قالت الميقات ده هو نفس الميقات الأول، والسبعين دول سيدنا موسى كان واخدهم معاه وهو رايح لميقاته الأول ليأخذ التوراة من الله عز وجل. وبعدين سيدنا موسى أنزل الله عليه الغمام وكان يكون على وجهه بصيص من النور، فكلمه الله عز وجل فطلب من الله الرؤية فأخذته الصاعقة، كل هذا وهم يسمعون كلام الله لموسى. فلما عاد إليهم قالوا له بعد أن سمعنا كلام الله نريد أن نراه ولن نؤمن لك حتى نرى الله جل، فأخذتهم الرجل فقال ربي أتهلكنا بما فعل السفهاء اللي هم طلب السبعين، لن نؤمن لك حتى نرى الله جل. في ناس قالوا لا ده ميقات تاني خالص. ولما رجع سيدنا موسى من الميقات الأول ووجد، وده الأشهر اللي أنا قصة تانية دي، هذه الأشهر اللي عليها جماهير المفسرين، لما رجع سيدنا موسى من الميقات الأول ولقى قوم عبدوا العجل أراد أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يعتذر إلى الله. فلما أراد أن يتوب اختار أحسن ناس شايفهم في قوم، مش بس اختار أحسن ناس، ده كأن ما فيش غيرهم، هم دول أحسن ناس وبس. لذلك قال ربنا سبحانه وتعالى واختار موسى ها من قومه، ولا قومه قومه، فهم قالوا كان في مين هنا اتحذفت ليه؟ ليه ما قالش واختار موسى من قومه 70 رجلا؟ قالوا واختار موسى قومه، يعني كأن لفوا على قومه كلهم لم يجد إلا 70 دول كويسين. اختار موسى قومه 70 رجلا، قيل ان هم كانوا 12 سبط، اخذ من كل سبط 6 في روايات، 6 في 12 بكام؟ هطلع بس الآية الحاسبة، 6 في 12 بكام؟ 72. فطلب منهم ان هم 2 يعتذروا، فرجع 2 تفضلوا وقالوا نترك المقام ده لاخواننا، فرجع وده في ايضا هضم نفس، رجع 2 واخد 70، يعني طلب ان هو كان عايز 70 رجل. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. يبقى كانوا رايحين ليه المرة دي؟ كانوا رايحين ليه؟ عشان يناموا. كانوا رايحين ليه؟ عشان يتوبوا إلى الله. تخيل الناس رايحة تتوب لربنا من عباد العجل. فلما راحوا في ميقات التوبة وطلبوا من الله عز وجل التوبة، فكلم الله عز وجل موسى مرة ثانية، فلما سمعوا كلام ربنا قالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهر. هم رايحين يعملوا ايه؟ رايحين يتوبوا، فسمعوا ربنا بيكلم سيدنا موسى فقالوا بص احنا بقى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهر. احد الاخوه كان سالني سؤال، ايه الفرق بين طلب سيدنا موسى ربي ارني انظر اليك وبين طلب بني اسرائيل لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا؟ ايه الفرق؟ شوف ايوه، ان دول اشترطوا لن نؤمن لك حتى. سيدنا موسى زي لما سيدنا ابراهيم طلب قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن؟ قال بلى. لما قال أولم تؤمن قال إيه؟ بلى. دول قالوا إيه؟ لن نؤمن. ده بيعتبروا شرط في الإيمان. سيدنا موسى هو كان في الإيمان لكن أراد أن يرتقي في الإيمان، فارق من الطلبين. لذلك الرجف هنا كانت عقوبة، الصاعقة هنا كانت تعليم، بدليل إن لما طلب ربنا قال له انظر إلى الجبل وتجلى للجبل، هنا بمجرد ما طلب أخذتهم الرجف، فكانت عقوبة. يبقى في ناس قالت ان ده ميقات تاني وكان رايح بيهم عشان يعتذر، فلما سمعوا ربنا بيكلم سيدنا موسى قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، فأخذتهم الرجفة. سورة البقرة أخذتهم الصاعقة، فبعضهم قال الصاعقة هي الرجفة، وبعضهم قال لا دي حادثة تالتة. قالوا طيب ربنا عاقبهم ليه؟ أخذتهم الرجفة ليه؟ فأخذتهم الرجفة. فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء مني. قيل إنه لما راح يتوب، وركزوا معايا دي الرواية اللي مال إليها الإمام الطبري ورواية مرعبة بصراحة، لما سيدنا موسى راح بالسبعين وكلم سيدنا موسى عقبهم الله عز وجل وأخذتهم الرجفة، فتعجب سيدنا موسى ليه ربنا عمل فيهم كده، فقال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل. طب ما احنا يا رب قبل ما نيجي كنت موتهم بدل ما يقولوا علي أنا اللي موتهم وبنو إسرائيل مش هيصدقوني يشكوا فيا. ليه يا رب موتهم؟ ده دول أحسن ناس. ده في ظن مين؟ سيدنا موسى. فقال رب لو شئت أهلكته من قبل أتهلكنا بما فعل السفهاء. بيقول له يا رب بتموت دول عشان بقية القوم عبدوا العجل. فقيل هنا أن ربنا رد عليه وقال له هؤلاء 70 ممن عبدوا العجل. فتعجب موسى وقال إن هي إلا فتنتك تضل بها. تعجب موسى معقول 70 دول اللي أنا كنت شايفهم أحسن ناس عبدوا العجل وقعوا في الفتنة؟ يعني ممكن أحسن ناس أنت شايفهم تيجي فتنة هما يقعوا؟ كم من شارح للعقيدة وقع في اختبار العقيدة؟ كم من شارح لقضايا في الإيمان في القدر وقع في البلاء؟ نسأل الله العفو والسلام. فسيدنا موسى كان معتقد دول أحسن 70 واختارهم على عينه. فلما قالوا يا رب ليه يا رب بتموتهم ده وبعدين مش هما دول السفهاء؟ ده السفهاء هما اللي عبدوا العجل. فقال له ربه هؤلاء ممن عبدوا العجل. عشان كده يقولوا هنا في محذوف أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. فقال له ربه هؤلاء من السفهاء هؤلاء ممن عبدوا العجل. فقال إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء. مش حد كبير على الفتنة خلاص بيعتذر. أنا كنت أتكلم عن ظني سيدنا، كنت أظن أنه هم كويسين. إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء. فعلا النجاة من الفتنة بالاعتصام بالله. طبعا في أركان للثبات، أنا لا أقلل من قيمة العلم بالعكس، العلم من أركان الثبات، لكن هي أركان العلم المشهورة الالتجاء والاعتصام بالله سبحانه وتعالى، أن الإنسان ما يكونش منفرد عن إخوانه، هي منظومة دعائم للثبات. كل ركن بيسيبه بيعرض المبنى للانهيار في الفتنة. عشان يعتقد ان هو بس اللي فاهم زي السامري، بصرت بما لا يبصره به، دي كلمة من أسباب الفتنة. أنا خير منه زي إبليس، دي كلمة من أسباب الفتنة. في أمراض في النفوس تبقى من أسباب الفتنة، الاغترار بالعلم. قال إن الإنسان لا يطغى أن رأى مستغني، مستغني عن إخوانه، معتقد إن هو بس اللي فاهم، من أسباب الوقوع في الفتنة. فلما علم موسى أخبره الله أن هؤلاء ممن عبدوا العجل، قال إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء تثبت من تشاء في الفتنة. اللهم ثبتنا. حدق الآية دي يجأر إلى الله لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من ركب السفينة. لا إلا من رحم، إلا من رحم، أن يدركك الله عز وجل برحمته. ممكن فتنة بتحيط من إنسان من كل جانب ويعصمه الله عز وجل، ممكن فتنة بسيطة جدا. لذلك أظن ابن القيم كان بيقول صلى ابن سلول خلف النبي صلى الله عليه وسلم، كان يصلي في الصف الأول ونافق، وآمن النجاشي ولم يره. يعني البيئة المحيطة بابن سلول كانت تخليه يعني من الأوائل، لكن كان من المنافقين، كان رأس للمنافقين. طيب يبقى قيل الرجفة سببها أنهم قالوا لنؤمن لك حتى نرى الله جهرا، وقيل بسبب أنهم عبدوا العجل، وقيل بسبب أنهم لم ينهوا عن المنكر. أنهم لم ينهوا عن المنكر، إن لما راح يتوب، لما سيدنا موسى راح بالسبعين عشان يتوب فأخذتهم رجفة، فتعجب موسى فأخبره الله جل أن هؤلاء لم ينهوا عن المنكر، أي لم يكونوا من العلماء العاملين. يبقى الرجفة إما بسبب من العلماء المفتونين أو من العلماء اللي مش عاملين، ليسوا عاملين، هو لم يفتن لكنه لم يعمل بعلمه، لم ينهى عن المنكر، هو لم يقع في الفتنة، هو لم يعبد العجل ولكنه لم ينهى عن المنكر. فواحد لما يقرأ إن دي من أسباب الفتن، وبعضهم قال وده مروية علي بن أبي طلحة بن عباس، بعضهم بيحسن الرواية دي السند ده، قال لأنه لما وصلوا إلى الميقات وسمعوا كلام ربنا قالوا يا رب، حسوا أنهم أحسن ناس في الدنيا، فقالوا اللهم أعطينا ما لم تعطي أحدا من الأولين ولا الآخرين. طلبوا طلب كبر، مش طلب يعني إن هم يشعروا بالتقصير والتوبة أبدا، حسوا أن إحنا أحسن ناس. فالشعور بالكبر وأن الإنسان يظن أنه أفضل الناس أو أنه لا يعمل بعلمه أو أنه هو يفقد أركان الثبات ومن الالتجاء إلى الله عز وجل، كل ده يؤدي إلى السقوط في الفتنة. يبقى إحنا الغرض من تجميع الأقوال دي نشوف إيه سبب الناس وقعت في الفتنة. مسألة ترك الأمر معروف أنها منكر مهمة معنا في السورة،
جت في أكتر من موطن، منها في قصة أصحاب السبت، ومنها الوقت في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وجت هنا على قول اللي قال إن الرجفة بسبب أنهم لم ينهوا عن المنكر. يبقى ده أصل أصيل في الدين، مسألة الأمر معروف أنها منكر. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. يبقى قلنا 70 إما ذهبوا مع موسى في الميقات الأول، وده قول ضعفه بعض أهل العلم، أو إن هم راحوا ميقات تاني لأجل الاعتذار. راحوا لأجل الاعتذار فسمعوا كلام ربنا فاغتروا، فإما طلبوا طلب لا يستحقونه، أو أنهم قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهر. فلما أخذتهم الرجف، الرجف أخذتهم إما لأنهم طلبوا طلب لا يستحقونه بسبب كبرهم، أو اشترطوا أنهم لن يؤمنوا، أو لأنهم عبدوا العجل، أو لأنهم لم ينهوا عن المنكر. 4 أسباب وقيل غير ذلك، دول أشهر 4 أسباب بسبب نزول الرجف عليه. يبقى الواحد يخاف أن يصيبوا العذاب ده لو مشي في نفس الطريق ده. فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكته من قبل وإياي. سيدنا موسى دايما عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام مشغول بإيمان الناس. الناس كانت بتأذي سيدنا موسى، هو حريص على إيمانهم. يعني سيدنا موسى هيرجع خايف الناس تقول عليه إنه هو السبب وهو اللي موت 70. طب سيدنا موسى كان ممكن يقول، طب ما يقولوا اللي يقولوا ربنا هيعاقبهم، المهم إن أنا كريم الله. لا، سيدنا موسى خايف عليهم. شوف سيدنا موسى الناس بتأذيه، هو حريص على إيمانهم. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلما أصيب صلى الله عليه وسلم يمسح الدم عن وجهه صلى الله عليه وسلم، ويقول لما أصابته قريش يمسح الدم عن وجهه صلى الله عليه وسلم، يقول يرحم الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبر. فعلا سيدنا موسى أوذي من بني إسرائيل، لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قال. آذى موسى، اتهموه بعيب في بدنه، اتهموه أنه بيحب السلطة، اتهموه أنه هو اللي قتل هارون. سيدنا هارون مات موتة طبيعية، خرج مع موسى عليه السلام فمات هارون، فعاد إليهم أخبرهم بوفاة أخيه. تخيل واحد حزين على وفاة أخيه ومات هارون في التيه، يعني في شد الأوقات اللي سيدنا موسى محتاج أخوه جنبه، ثم يعود إلى قوم يقولون أنت اللي قتلت هارون. ابتلي عليه السلام، ورغم كده يقول رب لو شئت أهلكته من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء. طيب مين السفهاء؟ إما اللي عبدوا العجل، وإن 70 دول مش السفهاء ولا حاجة، وإن اللي عبدوا العجل هم اللي سفهاء، أو السفهاء 70 لأنهم طلبوا وقالوا لنؤمن لك حتى نرى الله جهر، أو الكل لأنهم لم ينهوا عن المنكر. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا. في هنا قول جميل قوي ومهم ولو إسقاط مهم. بعض أهل العلم قال أتهلكنا، أي أتهلك الجميع بما فعل السفهاء اللي هم عبدوا العجل. فقالوا طيب وهو لما ربنا يموت 70 يبقى كده موت الباقي كلهم؟ ربنا ما موتش الباقي كلهم، بني إسرائيل كتير ألوف مؤلفة، وربنا موت كام؟ طبعا في خلاف الرجفة، هل دي كانت إغماء ولا إماتة وإحياء؟ أيا كان، لكن يعني الرجفة دي على قول إن هم ماتوا. فقالوا طيب هو سيدنا موسى ليه بيقول لربنا انت هتهلك بني اسرائيل كلهم عشان 70؟ ما هو لما افضل 70 يموتوا دول المصلحين، بالرغم ان فيهم عيوب، خد بالك 70 دول فيهم عيوب، سواء قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهر، او سواء لم ينهوا عن المنكر، او اخطاوا عبدوا العجل وتابوا، وبالرغم من ذلك سيدنا موسى يريد بقاءه، يعني دول احسن ناس. طب ده نستفيد منه ايه في الواقع؟ ان من الغلط انك تيجي على الناس اللي بتصلح في الواقع والمصلحين حتى لو فيهم اخطاء وتهدمهم كلهم. في فرق بين تصلحهم تنقدهم تبين الميزة اللي عندهم والاخطاء عشان الناس لا تسير على الاخطاء، وبينك تهدمهم كلهم. ما هو انك انت تتبع كل المصلحين وكل العاملين وكل الجماعات وتنسفهم كلهم، تكبتهم لك الناس. ما انت شايف كده ان مفيش حد كويس، فمن قال هلك الناس فهو اهلكهم، اي تسبب في هلاكهم، او فهو اهلكهم اشدهم هلاك. لو على صيغه الفعل مش افعل تفضيل، هو اللي اهلكهم. ليه اهلكهم؟ لان شايف ان مفيش امل، الدعايه الفلانيه ده مليان بلاوي، الجماعه الفلانيه دي كلها اخطاء، يعني هو الايه الذم المطلق. اثر بيروى كان في ضعف في السند، افرى الفرى اي اشد الكذب، افرى الفرى ان يهجو الشاعر قبيله باكملها. ان واحد يقول الناس دي كلها فيها كذا، اللي هو الذم بالعموم بالمطلق، تسال على الجماعه الفلانيه لك كلهم حراميه، والدعاه دول كلهم نصابين. كلهم شر. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، في حين القرآن ما بيتكلم عن اليهود والنصارى إلا قليلا.
حاضر.
فتيجي اللي عايز يهدم كل المتصدرين ده يسبب في هلاك الأمة. طب هم فيهم عيوب؟ أيوة عارف إن فيهم عيوب، طب ما نصلحه. في قاعدة جميلة كان بذكرها الدكتور حازم جزاه الله خيرا، كان بيقول لازم أي قومة ونهضة، أي قومة بعد طول نومة طول فطور غالبا معلولة فيها ضعف وفيها علة، فأنت أمة إسلامية سلب مجدها واستعمرت وتم غزوها، تم غزوها كل ده حصل وأمة بتنهض في حالة من اليأس والإحباط وقلة الموارد وقلة الكوادر. طب انت عايز اللي يطلعوا هيطلعوا كاملين ازاي يعني؟ وبعد من النبوة، بعد زمن من النبوة، والقابض على دينه كالقابض على الجمر، طبيعي ان يكون في اخطاء، فلازم يبقى في رحمة ونرحم بعض. هذا ليس معناه اقرار الخطأ، لابد من الاعتراف بالخطأ وتوضيح الخطأ، لكن تفرقة بين هدم المخطئ لا سيما لو غلب خيره شره. في أشخاص خيرها فاض وزاد، عندها أخطاء، طبعا عندها أخطاء. لذلك كان شيخ الإسلام تيمية لما يتكلم يقول إن الخلاف للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال ربنا سبحانه وتعالى أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه أهون. ليه ما طلبش إن هي ترفع؟ إن إحنا ما نختلفش مع بعض. قال هذه أهون، فقال لأنها من لوازم البشرية، ما لو ما اختلفناش نبقى ملائكة. فقال هذه من لوازم البشرية. وحدث بين الصحابة هذا الخلاف، لكن كان خيرهم أعظم. وقال كل ما حدث بين الصحابة وفي هذه الأمة حدث أضعاف أضعاف في الأمم الأخرى، وكل خير في الأمم الأخرى هو في الصحابة أكثر وأعظم. ففي أشياء هي من لوازم البشرية، في ناس عايشة في عالم مثالي، عايز العاملين دين الله ما بيغلطوش ولا غلط، ما بيختلفوش مع بعض ولا اختلاف، قمة المثالية، عايزينهم ملائكة منزلين من السماء، ما ينفعش يأكلوا الطعام ويمشوا في الأسواق، ما ينفعش يشتغل، ما ينفعش يبقى يطلب فلوس، ما ينفعش. لا أقصد على العمل الديني وده أمر له مبحث طويل، لكن ما ينفعش أنه يعمل في الدنيا، هو عايزه بتصور مثالي مش موجود. فالشاهد اللي قال إن أتهلكنا بما فعل السفهاء، أي يا رب أتهلك بني إسرائيل قاطبة بموت هؤلاء السبعين بسبب عبادة هؤلاء كلهم عبدوا العجل، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك. قالوا طب ليه ربنا، ليه سيدنا موسى نسب الفتنة إلى الله إن هي فتنتك؟ قالوا الفتنة هنا حاجة من اثنين، الفتنة هنا حاجة من اثنين، إن ربنا خلى السبعين يسمعوا كلام ربنا، إن لما تكلم الله عز وجل مع موسى السبعين سمعوا كلام ربنا ففتنوا وظنوا أنهم أفضل الخلق فبدأوا قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، أو بسبب ما إحياء الله عز وجل العجل أن جعل له خوار على قول اللي قال أنه كان حي، أن عجل العجل كان حي من لحم ودم. فأحيانا زي ما كان المرة اللي فاتت يقدر الله أقدار عجيبة قد تؤدي إلى فتنة الناس، وقد يفتن الإنسان، ركز معايا، بالمقام الديني مش بس بالمقام الدنيوي. يعني إيه بالمقام الديني؟ يعني دول سبعين سيدنا موسى اختارهم عشان يروحوا لأحسن مكان وأحسن ميقات لكلام الله سبحانه وتعالى، فلما سمعوا كلام الله، وأشرف أشرف شيء في الوجود أن يسمع الإنسان كلام الله، كان هذا سببا في فتنتهم. تخيل كل واحد يفتن بمقامه الدين، أنه يتصدر دينيا فيفتن. سيدنا موسى اختاروا أحسن سبعين واحد في بني إسرائيل كلهم ألوف مؤلفة وفتن بسبب الاختيار ده. أحيانا التصدر يكون فتنة، هل المقام الديني يفتن يفتن الإنسان؟ يعني إذا كان التصدر الدنيوي يفتن الإنسان، أيضا أحيانا نسأل الله السلام والعافية التصدر الديني. وأكبر شاهد على ذلك الحديث المرعب، أول ثلاثة تسعر بهم النار، مجاهد منفق قارئ للقرآن، ومشاهير الثلاثة معروفين، معروفين الثلاثة مشاهير. قال فعلت ليقول الناس كذا، وقد قيل، الناس كلها عارفاك وقالت عليك، نسأل الله السلام. فحين الفتنة اللي هي إلا فتنتك مش بس بالدنيا، حين الفتنة مش بس بالدنيا، لا بالمقام الديني، أن يتصدر الإنسان في مكان. وكم من إنسان كان يفتي بما يراه رضا للملك سبحانه وتعالى وبما يراه حقا، حتى إذا تقلد منصبا دينيا غير فتاوي، فتن إن هي إلا فتنتك. نسأل الله السلام، إن هي إلا فتنتك. الحل الإنسان يجأر إلى الله، تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا. الفتنة عايز أن يتولاك الله، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال على الدجال مكتوب بين عينيه كافر، مين اللي بيقرأها؟ يقرأها كل مؤمن عايز إيمان عشان ينجو من الفتنة. إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا. لم ييأس موسى عليه السلام من رحمته، عبدوا العجل وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا، أخذتهم الرجفة، ولم ييأس من مغفرة الله ومن رحمته، فقال فاغفر لنا، عنده أمل، وارحمنا وأنت خير الغافرين، لأنه كان أعلم الناس في هذا الزمان بربه سبحانه وتعالى. ثم قال موسى عليه السلام بعد أن قال أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، فإنسان مهما وقع في الذنوب أو في فتنة فليجأر بهذا الدعاء وليقل اللهم أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، أيوة في الآخرة حسنة أيضا، طلب من الله عز وجل حسنة الدنيا والآخرة. اختلف العلماء في الحسنة هنا كما اختلفوا في قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة، سواء العلم النافع أو سعة الرزق أو صرف الفتن، وفي الآخرة أي نعيم الآخرة. إن هدنا إليك، كلمة جميع المفسرين ولا سيما من السلف اتفقوا أن هدنا إليك أي توبنا إليك وعودنا إليك، حتى لا يفقد الإنسان الأمل في الرجوع إلى الله عز وجل مهما فعل، حتى لو عبد العجل، حتى لو طلب شنيع، حتى لو أخذته الرجفة، مهما حدث وأحياه الله عز وجل، فكان قال يا رب إنا هدنا إليك، عايزين نرجع لك يا رب، قررنا نرجع لك يا رب، إنا هدنا توبنا وعودنا إليك. قال إن في قاعدة عامة للجميع، عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء. هنا رحمتي وسعت كل شيء، ثم قال فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. المفسرين هنا قالوا إزاي ربنا يقول وسعت كل شيء وبعدين يخصص ويقول لا هي مش لكل شيء، هي سأكتبها لأشخاص معينين. فالعلماء هنا انقسموا إلى فريقين، فريق قال إن كلمة كل شيء هنا وسعت كل شيء ده حاجة في اللغة يسموها العام، لكن يراد به الخاص. يعني ايه عام يراد به الخاص؟ يعني انت ممكن تقول لفظ عام لكن انت تقصد حاجة خاصة، زي مثلا تقول ايه دخلت على فلان لقيته بياكل كل حاجة، هو اكيد كل حاجة مش المقصود بها السفرة والترابيزة والكراسي، كل حاجة ايه تتاكل، كل حاجة ينفع تتاكل، فده انت استعملت لفظ عام عشان تريد السعة، زي ما ربنا قال عن ملكة سبأ قال وأوتيت من كل شيء. طب ما هي ما كانش عندها ملك سليمان، امال يعني ايه كل شيء؟ كل شيء يصلح للتملك لمثلها. فكلمة كل شيء احيانا تيجي في القرآن، وده من لغة العرب المعهودة، انك ممكن تقول كلمة كل شيء لكن انت لا تقصد كلمة كل شيء تحديدا، لا انت تقصد نوع معين، واللي بيبين ده سياق الكلام. فطالما ان الكلام على الرحمة قالوا معروف من بقية الآية القرآن ان المقصود رحمتي وسعت كل شيء، أي للمؤمنين حتى العصاة لو تاب، ده المقصود. وهم قال لا مش ده المعنى، رحمتي وسعت كل شيء هو بيقول سيدنا موسى قال اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة، سيدنا موسى فصل الدنيا عن الآخرة، فربنا قال له رحمتي في الدنيا غير الآخرة، رحمتي في الدنيا للمؤمن وللكافر، رحمتي في الدنيا ان الله جل يطعم الكافر ويسقيه ويعطيه من النعم ويغدق عليه النعم ويحلم عليه ويصبر عليه، ان الرحمه في الدنيا واسعه تشمل الكل البر والفاجر، لكن في الاخره ساكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاه. فقالوا ان كلمه ورحمتي واسعت كل شيء في هنا محذوف، مفهوم من السياق اللي هو ايه المحذوف ده؟ في الدنيا، بالظبط كده، رحمتي واسعت كل شيء، اي وده اختيار اظن القتاده ومجاهد من السلف، رحمتي وسعت كل شيء أي في الدنيا، وده المشاهد ان وده اللي حاول يفرق احيانا بين بعض اللي حاول من العلماء يفرق بين كلمه الرحمن الرحيم. قال الرحمن لكل الناس مؤمن وكافر، لكن الرحيم بالمؤمنين، لكن الرحيم للمؤمنين. وبعضهم قال ان الرحمن في الدنيا والاخره والرحيم في الدين وفي الاخره، ايا كان. فهنا قال ان رحمتي وسعت كل شيء، ان بيفرق سيدنا موسى لما طلب الدنيا مع الاخره، فربنا قال افصل دي عندي، كان في هنا تصليح وتعديل لدعاء سيدنا موسى، زي ما حصل مع سيدنا ابراهيم في سوره البقره لما طلب قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. فقال له ان زي ما سيدنا ابراهيم طلب وربنا قال له لا دي غير دي، ان العطاء الدنيوي غير العطاء الديني. العطاء الدنيوي اديه لكل الناس، قال ومن كفر امتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب غليظ. حتى الكافر ادي له متاع في الدنيا، لكن الولايه لا ينال عهد الظالمين. ففي فصل بين عطاء ودي، وده بتعمل خلطة عند الناس، يقول لك ازاي الكفار متقدمين دنيويا؟ طب ما الفراعنه كانوا متقدمين، اللي سيدنا موسى رحمه الله كانوا متقدمين، طب ما قوم عاد كانوا متقدمين. يعني مش معنى ان قوم متقدمين دنيويا ان هم عليهم ده، على اصطلاح يعني همشي كلمه تقدم، يعني التقدم ممكن يكون تخلف، لكن يعني افتراضا يعني التقدم الدنيوي ليس علامه على رضا الرب سبحانه وتعالى، بل قد يكون فتنه، قد يكون فتنه للانسان. فالشاهد هنا رحمتي وسعت كل شيء، قيل اي في الدنيا، فساكتبها اي خالصه صافيه للذين يتقون. دايما بدايه السلوك في الطريق الى الله، او ان انسان يوصل للحق او ينتقل الى طريق الهدى، لازم يكون خايف من حاجه. ربنا قال هم لربهم يرهبون، وهنا قال يتقون، التقوى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. التقوى فيها خوف. تقول لي طب ازاي واحد يخاف وهو مش مؤمن باي حاجه اصلا، هيخاف من ايه؟ هيخاف لما ينظر في الوجود والكون والموت اللي بيشوفه والايات اللي بيشوفها، يقول ربنا ما خلقت هذا بطلا، يبدا يبحث حتى عن وجود الله يبدا يبحث. لكن اللي عايش بحاله من اللامبالاه ما بيدورش اصلا، عمره ما هيهدى. لازم الهدى معاه خوف، خايف ان يكون غلط، عايز يبحث، عايز يوصل. الفطره اللي جواه اللي بتصرخ بداخله بيستجيب لها فبيتحرك. فقال ربنا فسيكتبها لمين؟ للذين يتقون يؤتون الزكاة. مروي عن ابن عباس معنى قريب من كلمة إن الزكاة أي الطاعة. الزكاة هنا يؤتون الزكاة مش الفلوس، لا أي طاعة، لأنها زي الطبري قال لأنها تؤدي إلى تزكية النفس. طب ليه هو هنا قال كده؟ في أكثر من موطن في بعض الصور في الأعراف، في فصلت مش فاكر فين في الصور، بعض الصور الزكاة تلاقي بعض السلف بيفسرها ان هي الطاعه مش الزكاه العاديه، وبعض الصور تانية يقول لك الزكاه اللي هي المال. حد عارف ايه اللي على اي اساس بيه؟ مش بس السياق، طب ممكن هنا يقول يتقون ويدفع الزكاه؟ لا ممكن اختراع. قالوا الموطن اللي بيفصلوا فيه اكتر الصوره مكيه ولا مدنيه؟ قالوا الزكاه فرضت فين؟ الزكاه فرضت في المدينه. فما تيجي الزكاة في الصور المكية بعضهم بيمشي دي قاعدة بيفسرها بالطاعة تزكية النفس، يعني ما كانش لسه فرض الزكاة، يعني مصطلح الزكاة ما كانش لسه مستقر عنده. قالوا ده جه في المدينة. وبعضهم قال لا، طب ما ممكن يكون الأمم السابقة، وإن الزكاة عادي تطهير النفس عن طريق دفع المال، وإن كلمة يتقون يؤتون الزكاة، بس بتقول الأقوال يعني القول الثاني اللي قال لا اللي هي الزكاة المال، يؤتون الزكاة أي يتطهر ويعني ليس متعلقا بالدنيا ويدفع المال يؤتون الزكاة. لكن اللي مروا عن ابن عباس ورجحوا اليوم الطبري وفسروا لما ابن عباس قال طاعة الله والرسول، فقال الطبري وكأنه يميل إلى تزكية النفس بالطاعة، مش المقصود الزكاة اللي هي المال. لكن دي قاعدة، لما تجد حد من المفسرين بيفسر الزكاة في السورة المكية تلاقيه بيميل إن هي الطاعة مش المال. والذين هم بآياتنا، محور من محاور، بلاش محور، من محاور سورة الإيمان أو التكذيب بالآيات، التعامل الصحيح والتعامل الخاطئ مع الآيات، وذكرنا ده في أكثر من موطن. والذين هم بآياتنا يؤمنون. السياق هنا عمل حاجة عجيبة جدا، سياق القرآن، وخلى كتير مفسرين يتعجب. السياق ماشي إن سيدنا موسى بيدعي ربنا، وربنا بيقول له قواعد عامة من يرحمه ومن يعذبه الله ومن يدخله الجنة ومن يفعل به كذا ومن يضله ومن يهديه. ثم انتقل السياق إلى أمة النبي صلى الله عليه وسلم، كأن في إشارة إن أفضل من طبق هذه المعاني واستحق هذه الرحمة هم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ده أمر يجب أن يشاع وينشر، كان ربنا قاله في خطاب لسيدنا موسى في رد على سيدنا موسى، أو السياق ماشي كده، والذين هم بآياتنا يؤمنون. فجأة الذين يتبعون الرسول النبي الأمي اللي هو مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم. الذين يتبعون يعني أكمل من استحقوا هذه الرحمة التي قال عنها ربنا ورحمتي وسعت كل شيء وسأكتبها يوم القيامة لهم، أكمل من استحق هذه الرحمة هم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وده شرف إن احنا نكون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. الذين يتبعون الرسول النبي، وده من المواطن ظن القليلة جدا اللي جمع بين الاثنين الرسول والنبي، جمع بين الرسالة والنبوة. ابن عاشور قال هنا في إشارة، لأن بعض اليهود قالوا إن إحنا بنثبت صفة النبوة لمحمد لكنه نبي للعرب لكنه ليس صاحب رسالة عالمية، قالوا هو نبي ماشي لكن نبي للعرب زي ما كان في أنبياء خاصة لبني إسرائيل، لكنه ليس كموسى، موسى هو نبي رسول، أو لا محمد ليس كموسى عليهما أفضل الصلاة وأتم التسليم. فجاه هنا للرد عليه إن لأنه صاحب رسالة وعالمية، وهشوف كلمة عالمية جات منين من السياق دلوقتي. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، فعلمه وده شرف، قالوا ان ده شرف في حق النبي صلى الله عليه وسلم لكن مذمة في حق غيره. طب ليه؟ لأنه كان يتعلم من الله، فتوحيد مصدر التلقي، لأن لو كان بيتعلم من البشر كان هنا اختلط العلم، وده كان آية ومعجزة على نبوته. وتجد للأسف بعض الناس عندهم حاله من الانهزام النفسي، يقول لك لا النبي كان يقرا ويكتب وما كانش امي، ويستدل ببعض الاثار اللي فيها ضعف، وربنا قال ان هو امي، يقول لك لا اصل امي هنا معناه نسبه الى الامه مش الى الام، يعني الحاله التي مفطور عليها انسان لا يقرا ولا يكتب اول ولادته. لا، هو ده جماهير المفسرين انه كان لا يقرا ولا يكتب صلى الله عليه وسلم، وده شرف ان الله عز وجل كان يعلمه، الله اختار ان البشر يتعلموا من بعض، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الله ليس بحاجه الى تعليم من بشر صلى الله عليه وسلم، وما حتى العلم بتاعه علم صافي، وما علمناه الشعر وما ينبغي له، الوحي الصافي. وده مهم جدا ان مرحله من حياتك انك تتلقى الوحي الصافي بعيدا عن خلط الفلسفه الافكار الضاله دي، بتيجي مرحله متاخره تتعلمها لتنقدها، لكن خطوره جدا انك تبدا بها في الاول. الذين يتبعون الرسول النبي الأمية الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، ده إثبات صفة النبوة، مكتوب محمد صلى الله عليه وسلم بصفاته. وهنا في أثار حديث مروى عن عبد الله بن عمرو بن العاص في البخاري، أثار صفات النبي صلى الله عليه وسلم المكتوبة في التوراة والإنجيل. العجيب أن أنا سمعت امرأة بتتكلم، المفروض أن هي يعني بتشرح حاجة في الشريعة في التلفزيون، تكلم لك الناس اللي بتكفر اليهود والنصارى دول وبيقولوا عليهم الناس دي ما بتقراش القرآن، ده ربنا بيقول مكتوب في التوراة والإنجيل. يعني ايوه، طب ما ده معناه ان هم غلط. ايوه، ده معنى الايه، معناها ان النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق، وان كل اللي اصر على ان النبي صلى الله عليه وسلم ليس رسول هو كده بيكفر بالرسول صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في نفس الايات هنا قل ايها الناس اني رسول الله اليكم ايه جميعا، رسول النبي صلى الله عليه وسلم رسالته عالميه، يعني احنا لازم ننشر الاسلام للعالم رسالة عالمية. يعني ما ينفعش انك تقول الاسلام صح واي حاجة تانية صح، البوذي صح ونصراني صح والمجوسي صح. طب لو هو صح احنا هنروح نكلمهم عن الاسلام ليه؟ هنتعب نفسنا ليه؟ هنروح نقول له بص الاسلام حلو بس اللي انت فيه حلو، براحتك بقى حضرتك تحب تاخد ده او ده براحتك. طب هنروح ندعو للاسلام ليه اصلا؟ يعني وامر الدعوه الى الله وتبليغ الشرع ليه للناس؟ طب نبلغهم الدين ليه لو كل حاجه صح؟ يعني لو كل الاجابات هتتحسب صح يوم القيامه، طب ندعو الى الله ليه اصلا؟ والناس تروح تدعو غير المسلمين للاسلام ليه؟ فان اني رسول الله اليكم جميعا الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراه والانجيل. بعض المؤلفات كتبت فيه بشارات بيسموها البشارات، بشارات اللي بالنبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقه، وبعضهم أسرف حقيقة، وده بيخلي بعض النصارى يرجع يطعن في البشارات. فعايزة المسألة دي عايزة ضبط، ولا سيما أن أصلا كده كده التوراة والإنجيل محرفين، بل يستحيل الوصول لأصل التوراة والإنجيل، حتى النقاد الغربيين قالوا كده. وجزا الله خيرا من الناس المعاصرين المتخصصة في المجال ده دكتور سامي عامري وله أبحاث جيدة. وقيل إن من أفضل ما كتب في بشارات النبي صلى الله عليه وسلم في كتب سابقة كان قسيس كاثوليكي أسلم اسمه عبد الأحد داود، كتب كتاب عن محمد in the Bible، او حتى هو ترجم بعد كده مش بس في الانجيل، محمد في الكتب السابقه في عمل جزء للتوراة جزء الانجيل وترجم، كتبه الانجليزيه وترجم وعمل ضجه الكتاب ده. وكتاب قديم شويه وفي بعض الاشارات الجيده، كتاب اظهار، في عمل فصل كامل اسمه اظهار، كتاب اظهار الحق رحمه الله هندي، عمل فصل كامل طويل بشارات النبي صلى الله عليه وسلم في الكتب السابقه، نقلوا بكامله تقريبا او جزء كبير منه رشيد رضا في تفسير الايه في المنار، وغيره وغيره، عمل كتب في الوقت سابق كان اسمه احمد عبد الوهاب، له كتب جيده، له كتيب صغير كده البرهان المبين في تحريف اسفار السابقين، كتيب صغير جميل ممكن تخلصه في ساعه ونص ساعه كده، البرهان المبين في تحريف اسفار السابقين، جايب برضو بشارات وازاي حرفوها، جايب اصلها مصورها والنسخ المعاصره وجايب التصوير بتاعها. شاهد ان ده باب عظيم وفخر لامه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. اختار الله عز وجل في هذا السياق وصف مهم جدا، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، أول وصف. فلما يجي واحد منتسب للنبي صلى الله عليه وسلم، منتسب لهذا الدين ويفخر أنه من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينكر هذه الشعيرة أمر عفو نعم منكر، لك ما فيش حاجة اسمها أمر عفو نعم منكر، طب إزاي؟ ده من أهم أوصاف الأمة دي أنها أمة إيجابية. لذلك ربنا لما قال العايز يلتحق بركب النبي صلى الله عليه وسلم قال في الآيات إيه بعد كده؟ فالذين آمنوا به وفقط، لا لازم يتحرك، وعزروه ونصروه واتبعوا النور. مجرد أنك تقول آمنت وخلاص، طب إزاي؟ إيمان ناقص. آمنوا به وعزروه ونصروه، فهنا أول وصف يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، لازم يكون إيجابي في المجتمع، إن ينشر الخير وينهى عن المنكر طبعا بضوابط، لكن نزع أصل الشعيرة لبعض أخطاء في تطبيقها غلط. يعني ناس بتصلي، بعض الناس بتصلي غلط نلغي الصلاة، بعض الناس بتعمل تعليم غلط نلغي التعليم، في أخطاء في الطب نلغي الطب، في دكاترة بتغلط حصل أخطاء من بعض الأطباء نلغي الطب. شعيرة مهمة جدا، علامة من علامات هذا الدين، ما بين المادية المغرقة اللي كانت في اليهود والانعزالية التامة اللي كانت النصارى، جاءت هذه الحنفية السامحة وسط. لذلك ده الدين اللي ينفع يستمر لآخر الزمان، أي دين تاني كان مرحلة معينة من الزمان ثم نسخه الله عز وجل. كان في مادية وكلمت في المسألة دي في آخر سورة الفتح، إزاي كان في إغراق في المادية في اليهود، فربنا جاب وصف الصحابة عند اليهود العبادة في آخر سورة الفتح، وإزاي كان في خلاف وتناحر، ودايما الانعزال بيعمل كده، كل شخص منعزل وعايش لوحده ما بيعرفش يجتمع مع الآخرين، فكان بينهم تناحر وطوائف، فجي وصف الصحابة في الإنجيل التعاضد والتوافق، وإن هم شجرة مثمرة كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فأستوى على سوقه، إزاي في ترتيب موجود بالتفصيل ده في آخر سورة الفتح. فالشاهد هنا يأمرهم المعروف وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. تخيل لما واحد يجي نبي يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وده دايما دلالات صدق الشخص من الكلام، كلام هو لا يدعو إلى نفسه. لذلك من الآيات الجميلة، عشان أنا طولت عليكم معلش، الآية اللي بعدها قل أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه. كلمات من نور، واحد بيدعو الوصف اللي ذكره نفسه أنه هو أمي ويؤمن بالله، دلالة على صدق المتكلم أنه يكثر من ذكر الله. من علامات صدق المتكلم أنه لا يتكلم عن نفسه كثيرا لكن يتكلم عن الله. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، إني رسول الله إليكم جميعا الذي، انت كنت متوقع ان الذي يعني هيوصف نفسه يعني الذي، فيقول الذي انا، لا الذي بيتكلم عن الله، اي انا رسول من الله الذي له ملك السماوات والارض لا اله الا، شوف الاغراق في وصف الله، ده الصدق. لذلك لما ربنا قال في اخر سوره الشعراء ازاي نفرق بين الصادق والكاذب، بين الانبياء والشعراء، بين اللي بيدعوا للدين واللي بيدعوا لانفسهم، قال وذكروا الله كثيرا، أنا بذكر الله كثيرا، لا إله إلا هو يحيي ويميت، فآمنوا بالله ورسوله، ثم كرر وصف الأمية، ثم مدح نفسه بأنه يؤمن بالله وبكلماته. بعض أهل العلم قال وكأنه يقول لهم من جاءكم بهذه الصفات آمنوا به، فإن كنت أنا من تنطبق عليه الصفات فآمنوا به. وده التنزل في الخطاب، بسموه التنزل في الخطاب. أنت لا تصدق إلا من يطلب منك عبادة الله لا عبادة نفسه، وبيطلب منك إيه؟ فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. الملمح بس الأخير في الآية اللي قبلها، ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، تكلمنا في الإصر ودعاء أهل الإيمان في آخر سورة البقرة، لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، وتفسير، لأن الآية دي قيل إن هي نسخة الآية اللي قبلها في سورة البقرة، ودعا عليه جمهور المفسرين اللي ان تبدوا في انفسكم وتخفوا حسابكم به الله، وقيل من المفسرين لا لم تنسخ، وده اختيار الامام الطبري شيخ حسين بن تيميه اظن مال لابن عطيه، قال لا انها لم تنسخ، وان ان تبدوا ما في انفسكم وتخفوا يحاسبكم به الله، قالوا المحاسبه غير العذاب، مش معنى ربنا يحاسبك انه يعذبك. الشاهد ده مش موضوعنا، لكن مساله الاصر وانها وضعت عن هذه الام. ولما تيجي تقرا الجزء الثاني من سوره البقره عايزك تتتبع كده التخفيف اللي في الاحكام، تلاقي القصاص فيه تخفيف، الصيام فيه تخفيف، الحج فيه تخفيف، الصلاة فيها تخفيف، تجد ان اغلب الاحكام اللي ذكرت يجي الحكم ويجي التخفيف بتاعها، لان الجزء الاول كان بني اسرائيل، الجزء الثاني الاحكام لامة النبي صلى الله عليه وسلم. فتجد وانت بتقرأ كده استشعر مدى الرحمة في الاحكام الذي يضع عنهم اسرهم، لان الاصر ده كان بسبب ذنوب اليهود، الاصر والغير ده كان بسبب ذنوب اليهود. وفي الاخر ومن عدل القرآن ان مش كل أمة بني اسرائيل كده، ومن قوم موسى، شوف الضبط بقى بتاعنا، ومن قوم موسى أمة، ده طبعا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم يجب الكل يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. من قوم موسى أمة يهدون بالحق به، مش كلهم عبدوا العجل، مش كلهم كانوا مخطئين، مش كلهم لا يعدلون بالحق، مش كلهم لا يأمرون بالحق، لا فيهم جزء بيأمر بالحق يهدون بالحق وبه يعدلون. أسأل الله عز وجل أن يستعملنا نصر دينه، ومن يكون يدعو إلى الله عز وجل على بصيرة، وأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأن يستعملنا نصرة هذا الدين. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.